كتاب الفقه الطبي، الوحدة الأولى، مدخل إلى الفقه الطبي. أولا، المراد بالفقه الطبي. ألف، تعريف الفقه. واحد، تعريف الفقه لغة. الفقه لغة الفهم مطلقا. قال تعالى حكاية عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالآيتان تدلان على نفي الفهم مطلقا. اثنان، تعريف الفقه اصطلاحا. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ب، تعريف الطب. الطب في اللغة: يطلق الطب في اللغة على معان منها: واحد، علاج الجسم والنفس، يقال طبه طبا إذا داواه. اثنين، الحذق في الأشياء والمهارة فيها، ولذلك يقال لمن حذق بالشيء وكان عالما به طبيب. وجمع الطبيب أطباء وأطبة، فالأول جمع كثرة والثاني جمع قلة. ثلاثة، السحر، يقال فلان مطبوب أي مسحور، وهذا على سبيل التفاؤل، فإن العرب تطلق بعض الألفاظ الدالة على السلامة وتستعملها فيما يضادها من باب الفأل، فسموا المسحورة مطبوبة. أربعة، الدلالة على الشأن والعادة والدهر، فيقال ما ذاك بطبي أي بشأني وعادتي ودهري. والمعنى المتعلق من هذه المعاني بعنوان البحث هو المعنى الأول، وهو علاج الجسم والنفس. الطب في الاصطلاح هو علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة، ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة، أو علم وفن يتعلق بالمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض وتخفيفها وعلاجها. جيم، تعريف الفقه الطبي. يمكن أن يعرف الفقه الطبي بأنه الأحكام الفقهية والقواعد الشرعية المتعلقة بالمهن الصحية. ثانيا، اهتمام المسلمين الأوائل بعلم الطب. حظي علم الطب باهتمام بالغ من المسلمين في ظل الحضارة الإسلامية، ولقي تشجيعا كبيرا وعناية واسعة من خلفاء المسلمين وسلاطينهم على مر العصور الإسلامية. تجلى ذلك في ألف، الاهتمام الكبير بهذا العلم تعلما وتعليما وعناية بتعريب الآثار السابقة لهم وتطوير هذا العلم بمدارسه وفروعه وتشجيع المنتمين له. ومن مظاهر التشجيع الاهتمام الكبير بإنشاء دور التعليم التي تعنى بتدريس العلوم الطبية وباختيار الأطباء المبرزين للتدريس في هذه المراكز والإشراف عليها، حيث تعددت تلك المراكز وتنوعت، فدرس علم الطب في المساجد ومنازل العلماء ومجالس طبية عامة. ظهور مدارس أنشئت خصيصا لتدريس هذا العلم لم يكن لها غرض آخر غير تدريس الطب، يشرف عليها أساتذة متخصصون ويدرس فيها رؤساء الطب المتميزون، ويطبق فيها نظام تعليمي دقيق مما كان له الأثر الواضح في تطور الدراسات الطبية وارتقائها. ب، الانفتاح على مآثر الطب عند الأمم السابقة وبخاصة الطب اليوناني، والعمل على نقل مجموعات كبيرة من المؤلفات الطبية اليونانية إلى اللغة العربية في مختلف فروع العلم. جيم، إضافة الكثير من البحوث والابتكارات والتجارب الشخصية في الطب، فكثرت الشروح من واقع المشاهدة وازدادت عناية المسلمين بهذا العلم حتى بلغ درجة عالية من التطور، وسار به العلماء شوطا كبيرا فوضعوا له أصولا ومناهج نظرية وألفوا فيه كتبا كثيرة في مختلف التخصصات الطبية. ويمكن تلخيص أهم إنجازات المسلمين في الطب كما يلي: المسلمون هم أول من سن قوانين لممارسة علوم الطب، ووضعوا اختبارات لطلاب علم الطب، وظهر لنا أعظم طبيب مسلم في العالم وهو أبو القاسم الزهراوي. المسلمون هم أول من اخترع خيوط الجراحة في المستشفيات على يد الرازي. اكتشف المسلمون الدورة الدموية الصغرى على يد ابن النفيس. إنشاء المسلمين للمستشفيات والاهتمام بها حتى إنهم كانوا يعطون للمريض ملابس جديدة ومبلغا من المال لأسرته طوال فترة تمريضه. كتب المسلمين في الطب والتي ظلت تدرس في جامعات أوروبا قرونا عديدة إلى أواخر القرن التاسع عشر، مثل كتاب القانون في الطب لابن سينا والحاوي للرازي وغيرها من الكتب. اختراع المسلمين آلات الجراحة في مستشفيات العالم على يد أطباء المسلمين في الدولة الإسلامية، وأعظم تلك الأدوات التي اخترعها أبو القاسم الزهراوي بالأندلس. كما أن المسلمين أول من أرسى قواعد الطب الجراحي وجعلوا له أصولا وقواعد ثابتة، وكانت مدارس الأندلس الطبية هي الوحيدة في أوروبا والتي تخرج أطباء مؤهلين للجراحة في خياطة الجروح. ثالثا، حكم تعلم الطب. الناس في مختلف العصور والأزمنة محتاجون إلى وجود الطبيب الذي يسعى في معالجة مرضاهم، وتختلف الحاجة إليه بحسب اختلاف الظروف والأحوال. وإذا لم تسد حاجة المجتمع من الأطباء، فإن حياة الناس وأرواحهم ستكون مهددة بخطر الأمراض وجراحات الحروب والحوادث التي تفضي بهم إلى الموت والهلاك في الغالب. لذا فالطب من فروض الكفاية، فإن الحرف والصناعات التي لا بد للناس منها في معايشهم كالفلاحة فرض كفاية، فالطب والحساب أولى. ويقصد بفرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم، أو ما يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله فهو واجب على الكل، ويسقط الوجوب بفعل البعض ويأثم الكل بتركه. وقد نص فقهاء الإسلام وأئمته الأعلام في كتبهم على حكم فرضية تعلم الطب على الكفاية، بل لم يقف الأمر عند ذلك، وإنما تعداه إلى حث الهمم وتشجيعهم النفوس لتعلمه، حتى قال الإمام الشافعي: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وكان له عناية وإلمام بالطب، حتى قيل كان مع عظمته في علم الشريعة وبراعته في العربية بصيرا بالطب. ومما يستدل به على أن تعلم الطب من فروض الكفاية ما يأتي: حاجة المسلمين لذلك، فمن الضرورات الخمس التي جاءت جميع الشرائع للمحافظة عليها النفس والعقل، وهما في حاجة ماسة إلى تعلم الطب ودراسته والتخصص فيه، فما لا يتم الواجب إلا به، وما لا تتم الحاجة الماسة إلا به، فهو من فروض الكفاية. أمره لبعض أهل البادية بأمره صلى الله عليه وسلم لبعض أهل البادية بالتداوي، فعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. وأهل البادية قلة قليلة بالنسبة لأهل الحضر، وكذلك هم أقل عرضة للأمراض من غيرهم، فإذا أمروا بذلك فمن باب أولى أهل المدن والحواضر، فهم قوام الأمة، وابتلاهم الله بكثير من الأمراض الحادثة، فحاجتهم إلى التداوي لا تداني حاجة أهل البادية. ثلاثة، تعاطيه صلى الله عليه وآله وسلم للدواء، وإحضار العديد من الأطباء له ولغيره من الصحابة، دليل على أن تعلم الطب من فروض الكفايات. أربعة، إذا كان تعلم الحياكة والسباكة ونحوهما من فروض الكفاية، فمن باب أولى تعلم الطب. رابعا، أهداف دراسة مقرر الفقه الطبي. يستهدف هذا المقرر شرائح متعددة كالأطباء والممارسين الصحيين والباحثين الشرعيين وعامة الناس والقراء، إلا أن المراد هنا بيان أهداف تدريسه لطلاب كليات الطب البشري وطلاب الكليات الصحية الأخرى. ومن هذه الأهداف يجد فيه الطبيب الحل لما يعرض عليه من نوازل طبية، ويستطيع الحكم عليها، وهو طريق إلى معرفة أحكام دينه، وهو مأمور بالالتزام بأحكام الشرع والاعتصام بها تصحيحا لعقيدته وعبادته ومعاملاته وكافة تعاملاته. إبراز الحكم الشرعي لتعلم الفقه الطبي، فعمل الطبيب ينطوي على ممارسات كثيرة لها أحكام شرعية بالنص أو الاستنباط، لذا يجب على الطبيب ومتعلم الطب أن يعرف الأحكام الشرعية المتصلة بعمله حتى لا يقع في مخالفة شرعية دون علمه. 3- إبراز كمال الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل مكان وزمان، وشمولها لكثير من الأحكام الفقهية للنوازل في شتى المجالات ومنها المجال الطبي. 4- أن الفقه الطبي من فروع الفقه الإسلامي، وفي تعلمه عناية بالفقه الذي جاء الحث عليه والأمر بتعلمه، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. 5- إن تعلم الفقه الطبي قد يكون من معايير اختيار التخصص الذي يختاره طالب الطب، فإذا علم حكم بعض الممارسات الطبية فإنه قد لا يختار التخصصات التي قد تنطوي على ممارسات محرمة.